الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد أخذنا أربع من قواعد أسماء الله الحسنى. من يذكر بعضها؟ أسماء الله عز وجل كلها حسنى. والقاعدة الثانية، الحسن في أسماء الله عز وجل في حال الانفراد وحال التركيب. الثالثة، أسماء المركبة من الأسماء الحسنى ويجوز الدعاء بها بالإجماع. القاعدة الرابعة، أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. أعلام من حيث دلالتها على ماذا؟ أعلام من حيث دلالتها على الذات، وأوصاف من حيث دلالتها على المعاني. من حيث دلالتها على الذات، هذا إيش يسمى في اللغة؟ ترادف. ومن حيث دلالتها على المعاني ماذا يسمى؟ تباين. وإذا اشتركت في اللفظ واختلفت في المعنى ماذا يسمى؟ مثل عين الاشتراك اللفظي. الاشتراك اللفظي. القاعدة التي تليها، قاعدة الخامسة، دلالات أسماء الله المتعدية واللازمة. من يأتي بها؟ المتعدية لها ثلاث دلالات، ما هي؟ الأولى إثبات الاسم، إثبات الحكم والمقتضى، واللازمة عبد الله اللازمة يثبت بها ماذا؟ ثبوت الاسم والصفة. قال القاعدة الخامسة، وهذا كأنه تكرار في الكتاب، الله المستعان، كان ينبغي أن يعدل. القاعدة الخامسة، دلالات أسماء الله تعالى من حيث المطابقة والتضمن والالتزام. يعني كل لفظ في لغة العرب يعني له ثلاث دلالات، والمراد به الألفاظ هنا الأسماء، الألفاظ الإسمية، فلها ثلاث دلالات. ركز على هذه الدلالات الثلاث، يفتح لك باب عظيم من باب الفهم والعلم. دلالات أسماء الله تعالى، الرحمن مثلا أو السميع أو البصير، أي اسم تختار، من حيث المطابقة، يعني يؤخذ من اللفظ معنى المطابقة، يعني تطابق الاسم مع ما يدل عليه تماما، مثل الرحمن يدل بالمطابقة على الذات والصفات، بالمطابقة على الذات والصفات، مثل ما تقول مسجد الآن، المسجد بالمطابقة يدل على المبنى وما فيه، مفهوم. الآن لما أقول مسجد، هل أنا أقصد باب من أبواب المسجد أو جدار أو نافذة، أم أقصد جميع المسجد؟ أقصد جميع المسجد. لما أقول جاء زيد، يعني يدل على جميع على زيد باسمه وصفته، وهكذا البيت، أي لفظ يدل إن دل على جميع المعنى فهو دلالة مطابقة. فالآن اسم الرحمن، اسم الرحيم، اسم السميع، اسم البصير، اسم القدير، بالمطابقة يدل على الذات والصفات، يعني يدل على الله وعلى ما سمي به من الأسماء وما وصف به من الصفات. هذه هي دلالة المطابقة، يعني اللفظ طابق جميع المعنى. قال والتضمن، التضمن دلالة اللفظ على شيء داخل في المعنى. الآن عندنا مسجد يا أخوة، المسجد هذا يتكون من أبواب، يتكون من نوافذ، يتكون من أعمدة، يتكون من فرش وجدران، بالمطابقة اسم مسجد على الجميع، لكن بالتضمن اسم المسجد يتضمن كذا وكذا 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 على التفصيل. فهمتم هذه؟ الله عز وجل لا يتجزأ، لا يدخل فيه التجزأ، لكن نحن نريد أن تفهموا معنى التضمن. إذا فهمتم معنى التضمن بعد ذلك استخدمنا الدلالة اللفظية على ما يتعلق بالاسم الحسن. فهمتم معنى التضمن؟ البيت يتكون من غرف، مطبخ، صالة، مداخل، مخارج، هكذا سيارة. عند أنا أقول لك بالمطابقة تقول لي السيارة على جميع السيارة، إيش إذا أقول لك؟ لكن عندما أقول لك بالتضمن تقول الباب من السيارة والمقاعد من السيارة، فتتضمن أشياء مفصلة. هذا في باب المخلوق الذي يقبل التجزؤ ويقبل الانفصال، وأما الله عز وجل ليس كمثله شيء. لكن دلالة اللفظ بالتضمن كأن اللفظ يدل على الذات وحدها وعلى الصفة وحدها، لكن هذا إنما يكون في الذهن، وإلا لا يمكن انفصال الصفة عن الذات. لكن نحن الآن عندما نقول اللفظ يدل على الذات ويدل على الصفة، هو معنى ما تقدم معنا من القاعدة التي تقول أسماء الله أعلام وأوصاف. فاسم السميع يدل على الذات ويدل على صفة السمع بالتضمن. وأما الالتزام الآن أذكر لكم في باب المسجد، الالتزام شيء خارج عن اللفظ، الالتزام شيء خارج عن اللفظ. دلالة الالتزام الطائرة الالتزام فيها يكون لها مهندس صنعها، وهكذا المسجد دلالة الالتزام أن يكون هناك مهندس ويكون هناك بناء ويكون هناك نجار ويكون هناك مبلط. يعني تستطيع أن تثبت من اللفظ شيء خارج عن اللفظ. فنحن الآن عند نأتي إلى التمثيل في الذات العلية، نقول اسم السميع يدل على الذات والصفات بالمطابقة، السميع يدل على الذات وحدها وعلى صفة السمع وحدها بالتضمن على، وهذا فرض ذهني، هذا فرض ذهني إنما نذكره لأن الصفة تثبت بهذا. وبالالتزام السميع لابد أن يكون حي قادر مريد، أشياء يعني تلحق بهذه الصفة فتثبت، فيثبت لله عز وجل من الصفة عدة صفات. مثل لفظ الجلال الله يدل على الذات والصفات بالمطابقة، يدل على صفة الألوهية وحدها بماذا؟ بالتضمن. يدل على صفة الكلام والسمع والبصر والقدرة والإرادة والقوة والجبروت والحياة والقيومية بماذا؟ بالالتزام. جميع أسماء الله الحسنى تستطيع، أقصد جميع صفات الله عز وجل تستطيع أن تثبتها من بباب الالتزام من لفظ الجلالة الله. الآن نقرأ إن شاء الله وعسى الذي ما قد فهمه أن يفهم. قال ابن عثيمين رحمه الله: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. يعني كل اسم لابد أن يدل ويستخدم فيه هذه الثلاث دلالات. لماذا يعني أتينا بمثل هذه القاعدة؟ لأن أهل البدع أصلا عند أن تقول لهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم هم لا يأخذون به، عندهم أن هذه نصوص لا تفيد العلم، أو أن هذه نصوص يعني معناها غير مراد، فتستدل عليهم بهذه الدلالات التي هم يقولون بها. مثال ذلك: الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، دلالة اللفظ على جميع المعنى، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض أيضا إنه كان عليما قديرا. انتهى. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: كما في تعارض العقل والنقل فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع المعنى الذي عناه المتكلم. ودلالة التضمن دلالة اللفظ على ما هو داخل هذا المعنى، ودلالة الالتزام دلالة مفهوم اللفظ. انتهى. تنبيه: دلالة التضمن تكون في الأسماء الحسنى على الذات، كأن الاسم لم يدل إلا على صفته تعالى دون ذاته، أو على الذات دون الصفة في الافتراض فقط، وإلا فإن الاسم لا ينفك عن الدلالة عليهما مجتمعين، لأنه لا يعقل أن تجرد الذات عن الصفة، أو الصفة عن الذات، أو أن توجد ذات لا صفة لها، أو صفة مجردة عن القيام بالموصوف. أفاده البريكان في القواعد الكلية. فهمتم يا أخو القاعدة؟ معيدها. يعني الآن عندك أي اسم من أسماء الله عز وجل له ثلاث دلالات. أي اسم من أسماء الله عز وجل له كم دلالات؟ كم دلالات يا أخوة؟ ثلاث دلالات. الآن نأتي إلى اسم، الاسم الذي تريدون، مثل اسم القوي، يدل على الذات والصفة بماذا؟ بالمطابقة، دلالة اللفظ على جميع المعنى. عند أن أقول لك سأل القوي، استعن بالقوي، ماذا تفهم؟ تفهم دلالة اللفظ على جميع معناه. ادخل المسجد، ماذا تفهم؟ دلالة اللفظ على جميع المعنى. اركب السيارة، دلالة اللفظ على جميع المعنى، على الذات وعلى الصفات. نأتي إلى القوي أيضا بالتضمن، يدل على الاسم وحده، اسم الذات القوي، ويدل على صفة القوة، لكن هذا الافتراض ذهني، لأنه لا يمكن أن تنفصل الصفة عن الذات في باب الأسماء والصفات. مفهوم؟ إنما هذا نضربه لكم من باب توصيل الفائدة وتوصيل الفهم. الآن لو قلت لك يا أخي ما الدليل على أن الله موصوف بالقوة؟ ماذا تقول لي؟ وهو القوي المتين، وهو القوي المتين. إذا قال لك قائل كيف تستدل بهذه الآية على إثبات الصفة؟ تقول الآية تدل على إثبات الصفة بالتضمن. مفهوم؟ لكن عندنا نحن الآية تدل على إثبات الذات والصفة مباشرة، ما عاد نحتاج إلى هذا التفصيل، فيكون باب مطابقة. إذا أردت أن تستخدم الاسم في الدلالة على الصفة وحدها، يكون باب إيش؟ تضمن. ثم نأتي إذا قال لك قائل ما الدليل على أن الله حي؟ تقول وهو القوي العزيز. يقول لك كيف أنا أسألك عن الحياة وأنت تقول لي القوي العزيز؟ قل له نعم، يلزم من كونه قوي أن يكون حيا وأن يكون قادرا، كما يلزم من كونه يعني إله أن يكون متكلما سميعا بصيرا مريدا قويا عظيما. فهمتم؟ هذا باب الالتزام، باب واسع تستطيع أن تثبت به يعني أشياء غير داخلة في اللفظ، غير داخلة في اللفظ. مثلا إثبات صفة الحياة من القوي، هل الحياة داخلة في لفظ القوة؟ لكن هي معنى خارج عن اللفظ، لكن اللفظ يدل عليه بالالتزام أو باللازم، كما أن لفظ المسجد يدل على البناء بالالتزام. لا يمكن أن يقوم مسجد وحده، لا يمكن أن تأتي سيارة بدون سواق، تدل على السواق بالالتزام. هذا من باب الفهم، وإلا فإننا نقول كل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على الذات والصفات بالمطابقة، يدل على الصفة وحدها بالتضمن، يدل على معنى خارج عن الصفة، معنى آخر خارج عن الصفة، أو على صفات أخرى خارج عن اللفظ بالالتزام. قال رحمه الله القاعدة السادسة، وهي السابعة المفروض تكون هكذا قدر الله وشاء فعل: باب أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية لا مجال للعقل فيها. قال ابن القيم رحمه الله في البدائع: باب الأسماء والصفات توقيف انتهى. ومعنى توقيفية أنها تتلقى من الأدلة السمعية، وهي أدلة الكتاب والسنة الصحيحة. قال ابن عثيمين رحمه الله: على هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. الآية وقوله: إنما حرم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون انتهى. وقال ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا. هنا فائدة من باب الإفادة، لماذا قال وبما وصفته به رسله؟ ونحن معلوم أننا إنما نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم في باب الأخذ، مع أننا نؤمن بجميع الأنبياء، لكن في باب الأخذ إنما نأخذ من محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا قال وبما وصفته به رسله؟ من يفيدنا؟ لأن باب العقيدة قد اتفق عليه الجميع. وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفع عنه ما نفاه عن نفسه انتهى. لكن في النفي مع إثبات كمال الضد كما سيأتي معنا في موطنه. قال رحمه الله: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فلا يجوز نفي صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه. قوله من غير تحريف ولا تعطيل رد على المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن إليهم. قوله ولا تكييف ولا تمثيل رد على الممثلة ومن إليهم. فلا يجوز نفي صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه، ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين، ولكن إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. بل هو سبحانه ليس كمثله شيء، والسميع البصير ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته انتهى. قال رحمه الله: القاعدة السابعة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معلوم لنا، أي أن أسماء الله عز وجل ليست 99 كما يظن البعض. فهمتم يا أخوة؟ يعني يظن البعض أن أسماء الله 99، وهذا الظن إنما صدر من ابن حزم رحمه الله واستظهره الحافظ من ابن الكج، لكن العلماء كلهم متفقون على أن الحديث ليس فيه أن أسماء الله 99 فقط، أسماء الله أكثر وأكثر وأكثر غير معلومة لنا بعددها، لكن 99 هذه التي من حفظها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. لابد أن تفهموا معنى هذا الحديث، معنى حديث أن الله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، أن من أسماء الله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، كقول أحدهم: لي 100 دينار أعددتها للصدقة، هل معنى ذلك أن ليس له إلا تلك 100 دينار؟ له أكثر، له أكثر، لكن 100 دينار أعدها للصدقة. أو واحد يقول لك: لي 2 من الأولاد أعددتهم لطلب العلم، يعني ما معه إلا 2 أو معه أكثر؟ معه أكثر. فهكذا ليس معنى إن لله 99 اسما يعني أنها ليس له إلا 99، فأسماؤه أكثر من ذلك. قال: لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات. قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. رواه أحمد بن حبان والحاكم وهو صحيح، وقد خرجته في كتابي التبيين لخطأ من حصر أسماء الله في 99. الشاهد من هذا الحديث يا أخوة قوله: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فدل على أن عندنا أسماء في الكتاب، وأسماء استأثر الله بها، وأسماء علمها بعض مخلوقاته. إذن ليس كل اسم لله عز وجل موضوع في الكتاب. ويدل على عدم الحصر حديث عائشة رضي الله عنها عند الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو ساجد: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والثناء على الله تعالى إنما يكون بالصفات العلى والأسماء الحسنى. الشاهد قوله أنت كما أثنيت على نفسك. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يحصي الأسماء والصفات لأثنى على الله عز وجل واستوعب ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في در تعارض العقل والنقل في كلامه على حديث عائشة الآن في الذكر، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يحصي ثناء عليه ولو أحصى أسماءه تعالى لأحصى صفاته كلها، فكان يحصي الثناء عليه لأن صفاته إنما لأن صفاته إنما يعبر بها عن أسمائه انتهى. وجاء في حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عند أن يأتي إلى ربه يستأذنه في الشفاعة قال فأحمد ربي بمحمد علمنيها ربي، وفي رواية بمحمد لا أقدر عليها الآن. يقول العلماء لو كان يحفظ الأسماء الحسنى والصفات العلى قال بها في الأرض وأثنى على الله بها وكان يحصيها. وهذا يدل على أن من أسماء الله تعالى وصفاته ما لم يطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا. وأما من ذهب إلى أنها محصورة فقد اضطربوا غاية الاضطراب، فذهب بعضهم إلى أنها 300 فقط، وقال بعضهم 301، وذهب بعضهم إلى أنها 5000، وقال بعضهم 4000، ولا دليل على هذه الأقوال كلها. وحصرها بعضهم 99 اسما مستدلين بحديث أبي هريرة عند الشيخين إن لله 99 اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، ولا دلالة لهم فيه، وإنما قال بحصرها 99 ابن حزم، ومخالفاته في هذا الباب مشهورة أي في باب العقيدة. وظاهر كلام ابن كج وله ما ينتقد كما أشار إلى ذلك ابن كثير في البداية، هو شافعي لكن أشار ابن كثير إلى أن عنده مخالفات. قال ابن حزم إنه لو جاز أن يكون له اسم زائد على العدد المذكور لازم أن يكون له 100 اسم، فبطل قوله 100 إلا واحد انتهى. ورد عليه شيخ الإسلام وغيره قال رحمه الله في در تعارض العقل والنقل، والصواب الذي عليه الجمهور أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة معناها أن من أحصى 99 من أسمائه دخل الجنة، وليس المراد أنه ليس له إلا 99 اسما انتهى. وقال رحمه الله فإن الذي عليه جماهير المسلمين أن أسماء الله أكثر من 99، قالوا ومنهم الخطابي قوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، التقييد بالعدد عائد إلى الأسماء الموصوفة بأنها هذه الأسماء انتهى، أي الأسماء الموصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة. قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل قوله إن لله 99 أسماء لا ينفي أن يكون له غيرها، والكلام جملة واحدة أي أن له أسماء موصوفة بهذه الصفة، يقال لفلان 100 عبد أعدهم للتجارة، ليس معنى الكلام لفلان 100 عبد، الكلام لا ينتهي هنا. وكذلك لما تقول لله 99 أسماء الكلام لا ينتهي هنا، لو كان الكلام ينتهي هنا معناه أنه ليس له إلا هذه الأسماء، ولو قلنا لفلان 100 عبد معناه ليس له إلا هؤلاء العبيد، لكن لما نقول لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة يتم الكلام بهذا، علم أن له أكثر من ذلك. وهكذا عبد عدهم للتجارة، وله 100 فرس عدهم للجهاد، وهذا قول الجمهور، وخالفهم ابن حزم فزعم أن أسماء الله تنحصر انتهى. وقال النووي رحمه الله اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس في حصر لأسمائه سبحانه وتعالى، فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه 99، وإنما المقصود من الحديث أن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء انتهى. فإذا مراتب الإحصاء قال ابن القيم رحمه الله في البدائع المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها، يعني يعلم عدد 99 مع معرفة الألفاظ. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها، وهذه أعلى من المرتبة الأولى، كون إنسان يحفظ 99 اسما ولا يعلم ما تدل عليه هذا دون من يحفظ هذه 99 مع فهم المعاني. المرتبة الثالثة دعاؤه بها كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذه مرتبة عالية أن تتعبد لله بهذه الأسماء، وهو مرتبتان أحدهما دعاء ثناء وعبادة، كان تقول لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والثاني دعاء طلب ومسألة، كان تقول يا غفور اغفر لي ويا رحيم ارحمني ويا رزاق ارزقني انتهى. هذه قاعدة سهلة قرأناها لكم لأنها أصلا لا تحتاج إلى كثير بيان، لأن أسماء الله غير محصورة بعدد معلوم لنا، ولا يعلم عدد أسماء الله إلا الله. وما جاء إن لله 99 اسما إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، هذا تتمة الجملة، أن من أحصى 99 اسما من أسماء الله الحسنى دخل الجنة. وقد اختلف العلماء في تعيين هذه 99 الاسم، كما سيأتي معنا في بيانها إن شاء الله بعدها قواعد. إلى هنا بارك الله فيكم.